الله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأنه الروايات الدالة على حلية التذكية قد تحمل على التقية بقرينة ما ورد في صحيحة شعيب العقرقوفي، وتقريب دلالتها على المدعى هو أن يقال بأنه الإمام عندما ذكر الحكم وهي حرمة الذبيحة التي يذبحها اليهود والنصارى، وكان معه أبو بصير والراوي المباشر وأهل الجبل، الظاهر أن هذا الحكم مراد جدا للمولى، مراد جدا للإمام سلام الله عليه، لأنه أبو بصير عندما خرج من المجلس قال: سمعت الإمام وسمعته يقول بالحلية في الزمان السابق. وعندما رجع مرة أخرى أبو بصير لم يكن عنده أحد من أهل الجبل، لا يوجد إلا أبو بصير، وكان معه الراوي المباشر، وقال: قد سألتني بالغد وقد أجبتك، ولا يوجد مورد تقية في هذا مورد، إذ يحتمل كانوا يحتملون أن الإمام يتقي لأن معهم أشخاص من أهل الجبل. فاحتمل أبو بصير أن الإمام في جوابه الأول عندما كان معه بعض الأشخاص من أهل الجبل كان جوابه تقية، ولهذا عندما طلعوا خرجوا من الإمام قال أبو بصير ليعقوب العقرقوفي: كل وهو في عنقي، لأني أنا سمعته، هو نفسه سمعته، وماذا وسمعت آباءه يقولون بأنه ماذا بأنه الذبيحة حلال. فتوقع أبو بصير بأنه الإمام كان يتقي من أهل الجبل، فعندما رجع إليه مرة أخرى ولم يكن معه أحد من أهل الجبل، كان عنده أبو بصير والراوي المباشر، والإمام لا يتقي من أبو بصير ومن الراوي لأن كلاهما إماميان ومن أصحاب الإمام سلام الله عليهم الذين ينقلون أحكامه الخاصة. وقال له: ما قلت لكم في الغدات هو مرادي، هو ماذا، وهو أنه الحرمة. فاستفاد بعض الفقهاء أنه ما كان من الروايات الدالة على الحلية يكون تقيتان. فإن قبلنا بهذا الحامل وهي أن الروايات الواردة في الحلية على نحو التقية فإنها تسقط عن الحجية لعدم أصالة الجهة كما ذكر في الأصول، لأنه يشترط في الحجية أن تكون الجهة محرزة وهي أصالة الجد، وهي الجد. فإذا كانت الروايات لأجل التقية أو يحتمل فيها التقية احتمالا عقلائيا وإن لم يحرز، لكن يحتمل احتمالا عقلائيا أنه ماذا، أنه هناك تقية، فتسقط هذه الروايات عن ماذا، عن الحجية. وعليكم السلام ورحمة الله. وحينئذ تكون هذه الروايات ساقطة، فتبقى الروايات الدالة على الحرمة بلا معارضين. وهناك طريق آخر للحل المشكلة ذكره الشهيد أيضا نقلا عن بعضهم، بأنه قد يقال الروايات الواردة في حرمة ذبيحة أهل الكتاب في حلية الروايات الواردة في حلية ذبائح أهل الكتاب محمولة على ظرف الضرورة لا ظرف الاختيار، بمعنى أنه بلحاظ الحكم الأولي لا يجوز لك أن تأكل من ذبائح أهل الكتاب وهو ميتة، غايته أنه عند الاضطرار يحل لك ذلك لما ورد في بعض النصوص كصحيحة الفضلاء مثلا: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فهذه قرينة عامة محتفة بالنصوص يستفاد منها أن التكليف حد الاضطرار، الاضطرار حد التكليف، ومع فرض وجود الضرورة يرتفع الحكم الأولي وهي الحر الحرمة. بل بالإضافة إلى القرينة الخارجية توجد عندنا قرائن من نفس روايات، روايات شنو؟ روايات الذبيحة. منها ما رواه زكريا بن آدم في الوسائل الباب 28 الحديث الخامس، نفس الباب الذي أمس كنا نقرأ منه الحديث الخامس. كم؟ باب 28، أم صفحة كم كانت؟ 59، نعم نعم 28 الحديث رقم 5، نعم. قال صفحة 67 عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. فجعلت هذه الرواية شاهد جمع في حمل الروايات الدالة على التحريم على الحلية إلى ماذا؟ إلى مورد الضرورة. إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه، وحينئذ إذا كان في وقت الضرورة فلا أنهاك. فهذه الرواية تفصل بين الضرورة وعدم الضرورة، فتكون شاهد جمعا على الروايات الدالة على الحرمة وعلى الحلية. الحرمة في وقت غير الضرورة أنهاك، والحلية في وقت الضرورة. لكن الشهيد الثاني لا يقبل هذا الحمل، فقد استشكل عليه في المسالك في صفحة 463 في المسالك، استشكل على حمل الروايات على التقية بقرينة رواية زكريا بن آدم، فقال صفحة 463 قال: وأما حمل، نعم ضرورة، وأما حمل هذه الأخبار الكثيرة المطلقة للحل على حالة الضرورة فلا يخفى ما فيه. نقطة، شنو الذي لا يخفى ما فيه؟ نقول كثرة الروايات الواردة في الحلية، يمكن 20 رواية، تبعد الحمل على الضرورة، لأن الضرورة حالة استثنائية نادرة. أن يضطر الإنسان إلى أكل الميتة، إذ الاضطرار متوقف أن الإنسان يتوقف حياته على أكل هذه الذبيحة من جهة، ولا يوجد عنده طعام آخر، ولا يوجد عنده ذبيحة أو أكل، أو لا يستطيع أن يصبر، فتتوقف الهلكة وإنقاذ النفس، وهذا فرض نادر لمنادر، فرض نادر. فحمل 20 رواية على فرض نادر خلاف ماذا؟ خلاف مستهجن عرفا. لو كانت رواية واحدة أو روايتين نقول تحمل على الضرورة، أما هذه الروايات الكثيرة المتكثرة حملها على الضرورة لا معنى له، بل أن بعضها قد دل على أنه يحرم إذا لم يسمي في هذه الروايات الدالة على، ويحل إذا سمى. فبعض روايات الحلية تدل على أنه حلال بشرط سماع التسمية مثلا، وبشرط التسمية والضرورة، في مورد الضرورة لا يشترط لا التسمية ولا سماع التسمية. فالروايات الدالة على الحلية أناطت الحلية بشرط، وهي التسمية أو سماع التسمية وما شاكل ذلك من الشروط. فلو كان المورد مورد اضطرار لا معنى لأن يقال سمى أو لم يسمي، إذ عادة أهل الكتاب لا يسمون على ماذا؟ على الذبيحة. فهل جواز أكلها اضطرارا متوقف على تسميتهم؟ فهذه القرينة وغيرها من القرائن تأبى أن تحمل هذه الروايات على التقية. إذ كيف هذه 20 رواية أو أقل أو أكثر بقليل تخصص برواية واحدة لزكريا بن آدم ذكرت فيها الضرورة بالإضافة، أضف حط قرائن، بالإضافة إلى ذلك أن نفس متن رواية زكريا بن آدم لا يعمل به الأصحاب، لأن مفادها أنه ذبيحة المخالف لا تجوز. يقول إني أنهاك وأن الرواية عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، وواضح الذي أنت عليه وأصحابك من الاعتقاد بالإمامة وما شاكل ذلك، فلو عملنا بهذه الرواية لكان مقتضاها خلاف ما يدعيه المشهور، خلافا لشخص واحد سيأتي إن شاء الله. لا يشترط الإيمان في حلية الذبيحة، بل كل من نطق الشهادتين ولم يصدر منه ما يعتقد بخلاف الضرورة كالناصبي وما شاكل ذلك فإن ذبيحته تحل. فنفس مضمون هذه الرواية ماذا لا يعمل به الأصحاب، بل له الرواية لها وجه آخر كما سيأتي. نعم سيأتي إن شاء الله أن الرواية لها محمل آخر. خب إذن الحمل على الضرورة أيضا محل إشكالين، فالنتيجة التقية ما تقبلها والضرورة ما تقبلها، التقية بعد ناقشها في نفس الصفحات، والضرورة لا نقبلها. فالنتيجة الصحيح أن يقال أن الروايات المفصلة بين السماع وعدمه لم يعمل به الأصحاب أكثرهم فتكون معرضة، فيوجد عندنا طائفتين، طائفة تدل على الحلية مطلقا وطائفة تدل على الحرمة مطلقا، ومقتضى ذلك إما ترجيح الرواية الدالة على الحرمة بالشهرة الفتوائية وما شاكل ذلك، وإما القول بالتساقط ونرجع إلى أصالة عدم التذكية. قال ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه وهو طفله المميز، أما غير المميز فلا أثر له لعدم القاصد كما تقدم، فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا. مش قصدك مطلقا؟ قال وثنيا كان أم ذميا، سمعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال. وذهب جماعة كالشيخ الصدوق إلى حل ذبيحة الذمي، يعني قصد الكتابي، إذا سمعت تسميته، وآخرون كابن أبي عقيل إلى حل ذبيحة غير المجوسي مطلقا. عشان مطلقا يعني سمعت تسميته أو لا، وش قصد غير المجوسي؟ يعني مو الكافر الوثني، قلنا الكافر متسالم، يعني غير المجوسي من أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. أما المجوسي في روايات خاصة كما قرأنا بعض الروايات أن المجوسي لا تؤكل ذبيحته. يقول وآخرون إلى حل ذبيحة غير المجوسي مطلقا سمعت تذكيته أو لا، وبه أخبار صحيحة كما تقدم معارضة بمثلها وحملت على التقية أو الضرورة. هذا تمام الكلام في شرطية الإسلام. أما الكلام في شرطية الإيمان، فهل يشترط الإيمان في حلية الذبيحة أو لا؟ تعرض أيضا صاحب المسالك إلى هذا المطلب مفصلا صفحة 467 وبيان كلامه أنه هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القول المشهور أنه لا يشترط في الحلية الإيمان بل يكتفى بالإسلام، وفي قبال هذا القول قولين. القول أحد القولين هو ما ذهب إليه ابن إدريس، وهو أن حلية الذبيحة مشروطة أن يكون الذابح مؤمنا أو مستضعفا، أما إذا لم يكن مستضعفا عامي وأهل الخلاف غير مستضعف فإنه لا تحل ذبيحته، بل هذا ابن إدريس. وهناك قول آخر وهو لأبو الصلاح الحلبي، ضيق الدائرة أكثر فقال لا تحل ذبيحة المخالف مطلقا مستضعفا كان أو لا، فيشترط في الذبيحة الإيمان. وهذان الرأيان نادران يعني على خلاف المشهور، قول لأبو الصلاح وقول لابن إدريس. أما الوجه في قول المشهور فواضح، وهي ما دل من الروايات الكثيرة على أن المانع أن يكون الذابح من أهل الكتاب، فيستفاد من الروايات السابقة أن كون الشخص كتابيا مانع من حلية التذكية، وبالتالي إذا ارتفع المانع حلت الذبيحة سواء كان مؤمنا أو لا. المهم هو ارتفاع عنوان أهل الكتاب والكفر والشرك، فإذا كان مسلما يظهر الشهادتين فمقتضاها يظهر الشهادتين فمقتضى هذه الروايات السابقة حلية ذبيحته. بل توجد عندنا نصوص خاصة تدل على ذلك، منها ما ورد ونقل المصنف الكتاب أيضا، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. فكل من نطق بالشهادتين وصام وصلى يعني مسلم لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. هذا ما يقتضيه الروايات. بل قد تمسكوا بالقرآن: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا مما ذكر اسم الله عليه، فيقال لك لماذا لا تأكل من الدال على الحلية. وهذا المقدار هو موافق للمشهور. أما استثناء الناصبي وغيره من المنتحلين للإسلام فهل هناك دليل أو لا؟ فما هو الوجه في استثناء الناصبي والمغالي والحروري والمجسم وما شاكل ذلك؟ هناك وجهان لذلك. الوجه الأول دعوى أنهم كفار، وحيث إنهم كفار فتشملهم حرمة ذبيحة أهل الكتاب الوثني والكافر، لأنهم من أهل الكتاب. فالناصبي الذي أنكر ضرورة من ضروريات الدين، والمغالي الذي ألها إماما فأنكر ضرورة من ضروريات الدين، فإنه يكون حينئذ كافر، فتشمله الأدلة السابقة والدالة على حرمة ذبائح الكفار. وهذا الكلام مبني على أن من أنكر ضرورة من ضروريات الدين كان إنكار الضرورة بوحده كافيا في الخروج عن الإسلام، إذ هناك مبنيان عندهم. مبنى يقول أن كل من أنكر ضرورة فنفس إنكار الضرور يوجب خروجه عن الدين ولا يكون مسلما، والناصبي أنكر ضرورة واقعا ضد الدين. خب، وهناك مسلك يقول لا، إنكار الضروري بعنوانه غير موجب للخروج عن الإسلام، بل إذا رجع إلى إنكار النبي أو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فإذا أدى إلى إنكار وجود الله وإنكار النبي وتكذيب النبي فإنه يكون كافر، وإلا لو لم يرجع إنكاره إلى إنكار النبي فمتى ما فرض أنه آمن بالرسالة وآمن بالتوحيد كفى ذلك في أن تترتب عليه آثار الإسلام ظاهرا. خب، فهناك فرق بين شخصين: شخص يقول أنا أبغض وأعلن العداوة لأمير المؤمنين وأعلم أن الرسول قال لا تعلن العداوة لأمير، لكنه كان كاذبا والعياذ بالله في هذه المقولة حبا لابن عمه أمير المؤمنين، فهذا كافر مرتد بلا إشكال، لأنه ملتفت إلى أن النبي قال لكن كذب الرسالة، أنه صدر من النبي ذلك على وجه الشفقة والحب وماذا والميول العاطفية، لا مسألة مرجوعة ما ترجع إلى الوحي وما شاكل ذلك، فهذا كافر بلا إشكال ولا كلام. وأما إذا قال النبي لم يقل ذلك، أصلا النبي ما قال أصلا، من أين قال؟ فأنكر أصلا أن النبي قال، وفي هذه الحالة تكذيبه لا يرجع إلى تكذيب النبي، قل لو قال النبي لقلت، لكن نعوان لا محرز أن النبي قال، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ لا يكون كافرا، فلا تشمله الأدلة بل يشمله من نطق بالشهادتين، فتترتب عليه آثار الإسلام الظاهرية من الطهارة وما شاكل، إلا أن يأتي دليل خاص في المقام. نعم لا لا، كافر مسلم يعني احنا نتكلم عن الاسلام، ذاك في الايمان، في الايمان خروج عن الايمان فيكون خارج عن الايمان، انكر ضرورة من ضرورات المذهب فليس بمؤمن، فقد يكون مسلم، بل هذا من راي اشرنا اليه، راي اذا كان شيعي انكر استحباب المتعة، شيعي هو قال ان المتعة مو شرعية اصلا، عقد زواج المنقطع غير شرعي او حج التمتع غير شرعي، فانكر ضرورة من ضرورات المذهب، هل تخرجه عن الايمان او تخرجه عن الاسلام؟ هذه بحثناها في بحث الحدود، فراجع ما ذكره صاحب الجواهر. خب، الوجه الثاني التمسك ببعض الروايات الخاصة الواردة في المقام، فيقول هذا الوجه لو خلينا والأدلة الأولية التي دلت على أنه من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى حل ذبيحته، مقتضى هذا العموم والإطلاق شمولا لمثل الناصبي لأنه دان بالإسلام ظاهرا يعني نطق الشهادتين، لكنه هناك روايات خاصة دلت على عدم حلية شنه ذبائح ذبيحة الناصبي، ومن هذه الروايات ما ذكره في المسالك صفحة 468. نعم، كفر النواصب في بحث النجاسة نجاستهم، أما كفرهم لا، وإذا روايات الورد في الكفر لا، كفرهم مو معنى الكفر الاصطلاحي، جمعا بين الروايات الدالة على من نطق بالشهادتين فهو مسلم، فلو جاتك لو جاتنا رواية لو جات رواية دلت على أنه كافر، كافر حكما لا موضوعا، بحث مفصل ما يقول، ما في يعني ما تدل، ما في روايات واضحة تدل على أنهم كفار موضوعا، حكما حكما أي حكم في النجاسة موجودة الرواية، أما في الذبيحة نحتاج إلى دليل مستأنف، مو عند رواية تنزيلي في جميع الأحكام، ما عند رواية تنزيلي تقول الناصبي منزل منزلة الكافر في جميع الأحكام فنتمسك بإطلاق دليل التنزيل، ما عندنا هذا الدليل التنزيلي التي مقتضاه الإطلاق أو العموم في جميع الأحكام. قال ويدو في المسالك، راجعوا صفحة يعني أقرأ الروايات في صفحة 468 جايب المصادر لاحظوها، ويدل على استثناء الناصب رواية أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ذبيحة الناصب لا تحل، وروايته أيضا عن أبي جعفر أنه لم تحل ذبائح الحرورية المجسمة يعني، وروايته أيضا شوف الرواية لطيفة دي رقق فيها، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه، يعني إخوانه المؤمنين موجودين، فيتعمد الشراء من النصاب، يمكن أرخص يبون عليه فيستفيد فلوس بعضهم، خب النصاب بعد نصاب يعني، فيتعمد الشراء من النصاب، فقال الإمام أي شيء تسألني أن أقول، وش تريني أقول يعني تسألني عن هالشخص وش تريني أقول، ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا يأكل ميتة ودم ولحم الخنزير، قلت سبحان الله، أبو بصير يقول سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قال نعم وأعظم عند الله من ذلك، ايش قاعد تقول انت اعظم من الميتة، مو ميتة اعظم، شنو اعظم ما ادري بعد، خب اعظم من الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض، من هو يقصد ان هذا ناصبي في قلبه مرض، ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض، شنو انت قاعد تقول واضح، ها فبعضهم حاول يتمسك بالذيل عموم اللي عنده على المؤمنين مرض يأكل مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، لأن الناصبي وارد في السؤال السائل ليس له موضوعية، لأن المدار على عموم التعليل أن في قلبه على المؤمنين مرض، فالتفت إذا واحد في قلبه مرض لا تأكل من ذبيحته. واضح؟ خب، فهذه روايات ثلاث لطيفة شريفة موجودة في الباب 28 يا شيخ حسين. الشهيد الثاني، كل الروايات الثلاث ناقشها في المسالك، فلاحظ صفحة 469، قال هالروايات الثلاث كلها محل نقاش سندي، يعني إذ الإشكال الواضح كلها أبو بصير، كل الروايات الثلاث منها أبو بصير، وأبو بصير عنده مشترك لا يميز بين كذا كذا كذا. والشيء إشكال الثاني، عندنا روايات معارضة. خب أعطنيك روايات معارضة. خب، ورد في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري، أي في الحرورية والمرجئة، فقال كل وقر واستقر، كل قر واستقر، كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون. وروى حمران في الحسن عن أبي جعفر سمعته يقول لا تأكل ذبيحة الناصبي إلا أن تسمعه يسمي. فنفس النص في حد ذاته ما في مشكلة، المدار على سماع التسمية. وأنا الشهيد بحث هاتين الروايتين، فلاحظ ما ذكره تعليقا على هاتين الروايتين. نعم، بلي. فهذين ماذا بدن الروايات الدالة على استثناء الناصبي، الروايات الدالة على استثناء الناصبي روايات ثلاث، ضعيفة الأسناد بناء على مسلكه، معارضة بروايات صحيحة الأسناد. فمقتضى القاعدة شنه؟ أنه لا مانع، لكن المشهور مشهور العلماء إن لم يكن كل العلماء يعني قالوا بأنه الناصبي لا تحل ذبيحته. وعلى مبنى الأعلام المتأخرين الروايات صحيحة السند، هو ضعيف أبو بصير، أبو بصير إحنا عندنا ما في مشكلة، مو مشترك، فالرواية تامة السند. والروايات الدالة على حلية ذبيحة الناصب إذا سمى لم يعمل بها أحد من الأصحاب. واضح؟ مشهور يرى هو شهر الفتوى أو هجران الأصحاب للرواية ساقط، يرى اعتبار لذلك. إذا كانت روايات مهجورة من قبل الأصحاب ولم يفتي بها لا يعمل بها في مقام العمل. النتيجة مشهورين إحنا بعد،
لا ممكن
لا يشترط الإيمان،
ممكن
أنه الرواية فيها بعض، لا الرواية ما نفطيها، لأن الرواية في نفسها معرضة، وإذا كان معرضة مو حجة، بل هي مو حجة فتسقط الحجية. لا مو نتيجة الجام، هي في نفسها مهجورة من قبل الأصحاب، وإلا لولاها لجمعنا وكذا. والروايات الدالة على الحرمة روايات صحيحة بناء على مسلك المتأخرين. خب، قال ولا يشترط الإيمان على الأصح في قبال قولين، قول يقول ب لا يشترط يعني لا يشترط الإيمان، يقصد لا يشترط الإيمان يعني يجوز مطلق المسلم كفاية الإسلام يعني، أحسن، في قبال ذلك لا يكفي الإسلام، إما شرطية الإيمان أو لا أقل أن يكون مستضعفا، أما غير مستضعف لا يجوز، لأن المستضعف ما في قلبه مرض استضعف، أما ذاك في قلبه مرض. قال لقول علي أمير المؤمنين عليه السلام من دان، هي الرواية موجودة في الباب 28 الحديث الأول من أبواب الذبائح، من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. ومفهوم الشرط أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه لم يحل. نعم، والنتيجة يعني المدار على التسمية وجودا وعدما. وهل يشترط مع الذكر، يعني مع الذكر شنو، مع الذكر مع التسمية يعني اعتقاد الوجوب أو لا، يعني لابد أن يسمي معتقدا بوجوبه أو لا. ليش جاب هالمطلب هني؟ لأن بعضهم حرم ذبائح العامة مو من باب شرطية الإسلام، لا، من باب أنه يشترط في التذكية التسمية بشرط اعتقاد الوجوب، والعامة لا يعتقدون وجوب التسمية في الذبيحة، لا يشترطون ذلك، أقصى ما عندهم لو كان استحباب ما لهم وجوب. فهل أنبحث؟ فإذا بنينا على أنه يشترط التسمية بشرط وبقير قصد الوجوب واعتقاد الوجوب، فتحرم ذبيحة المخالف من هالباب، وأن نحلنا مشكلة الإسلام أنه مسلم كافي، وإلا فلا. فقال هنا وجهان: الوجه الأول أن المدار في الروايات كما قرأنا قبل قليل على التسمية وعدم التسمية، ما قد أن يسمي بشرط أن يعتقد وجوب التسمية، المدار على واقع وجود التسمية، وهذا سمى في النتيجة، فتحل ماذا؟ فتحل ذبيحته. وأما وجه أنه لا بد أن يعتقد بالوجوب، فوجهين: وجه ذكره في الكتاب، ووجه ذكره صاحب الرياض. أما الوجه الذي ذكره في الكتاب فإنه يشترط قصد الوجه، وحيث إنه يشترط قصد الوجه فلا بد أن يسمي بنية الوجوب، لأن قصد الوجه معتبر في امتثال أوامر المولى، وحيث أن التسمية واجبة فحينئذ لا بد أن يمتثل هذا التكليف، وهو ماذا؟ وهو التسمية بقصد امتثال الأمر على نية الوجه، فلا بد أن يقصد الوجوب، وإلا لم يقصد الوجوب لا تحول. والجواب عن هذا واضح جدا، لأنه إن سلمنا بقصد الوجه، لو فإنما هو في العبادات لا في الأمور التوصلية التي لذا لا يشترط فيها قصد التقرب. فهل يشترط في الذبيحة قصد التقرب عند الذبيحة؟ لا يشترط قصد التقرب، ليس من الأمور، ووجوب التسمية ليس معنى أنه أمر عبادي كما هو واضح، إذ هذا شرط متكليفي، شرط وضعي لحلية التذكية، فليس هذا من قبيل العبادات التي لا تقع في الخارج إلا بقصد التقرب. فلو واحد ذبح رياء، هل يقال ذبيحتك حرام ميتة؟ لا أحد من الفقهاء يدعي ذلك، أو يبين يعرف ذبح، أو جاي يعلم الناس الذبح وذبح. خب بل هو ما في اشتباه في التطبيق، يعني ما
يظن أنه
مو يظن، هو يعتقد الآن، يعتقد أنه مو واجب، فما نوال ما نوال الواجب. طارة الشخص يريد الواقع، يقول أنا أريد أن أصلي صلاة الظهر، لكن وصلاة الظهر واجبة، لكن اشتبهت قلت مستحبة، وهذا ما في إشكال، قصة التطبيق ما تأتي في مثل هالموارد. نعم قصة الوجه متأخرين لا يقولون، نعم هي قديم، حتى قبل الشيخ العظم ما يقول بها، بلي قبل الشيخ العظم، نعم حتى الشهيد الثاني في بعض كلماته لا يقول بها قصد الوجه. على أي حال، الوجه الثاني الأعمق من هالوجه ما ذكره صاحب الرياض، بأنه توجد عندنا روايات تدل على أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل لأنه غير مستأمن على التسمية، لا يؤمن على التسمية، غير مستأمن على التسمية. فهناك روايات، لا هناك روايات تدل على حرمة ذبائح أهل الكتاب، وعللت لأنه لا يؤمن أن يسمي أو لا يسمي. أمس قرأنا لو تذكرون، يقول هذا التعليل مقتضاه التعميم لغير مورد السؤال وغير البحث، أنه أي مورد لا نأمن أن الشخص يسمي فحينئذ لا يجوز أكل ذبيحته، وحيث إن الشخص الذي لا يعتقد وجوب التسمية لعله يتركها، يقول واجبة أنا أتركها، وحينئذ لا يؤمن أنه يسمي، فلا يحرز الأمن عقلائيا أن الشخص يسمي إلا إذا كان معتقد للوجوب. فإذا كان الشخص معتقد للوجوب، نعم نقول لعله لم يسمي غفلة سهوا، لكنه مؤتمن أو مؤتمن عقلائيا مؤتمن. أما الشخص الذي أصلا ما يعتقد بالوجوب، يقول التسمية واجبة، فلا يقال في حقه أنه مؤتمن على التسمية، فلا فتشمله الأدلة الدالة على أنه لا تحل ذبائح أهل الكتاب، وعللت الروايات لأنه غير مستأمن على التسمية، وهذا ينطبق عليه أنه غير مستأمن على التسمية فلا تحل ذبيحته. فهذا تحريم لذبائح المخالفين من طريق آخر، وهو عدم الأمن من التسمية. نعم، لا من باب شرطية الإسلام وما شاكل ذلك. نعم، لو كان مخالف يقلد من مثلا أحد المذاهب الأربعة، نعلم أنه يسمي وينتحل مذهبا يقول بالتسمية، فهذا ما عندنا مشكلة. لكن عادة هم مبانيهم أنهم لا يشترطون التسمية. ولهذا قال: وهل يشترط، هي العلامة ذهب، العلامة ذهب إلى أنه يشترط اعتقاد الوجوب في حلية التذكية. العلامة مو واحد سهل، ووجهه في الرياض بهالوجه، مو بهالوجه، قصد الوجه، قصد الوجه واضح ضعفه. اللي يقرأ يقول شنو هالوجه، ما ينبغي أصلا أن يذكر. لا، صاحب الرياض يقول وجه كلام العلامة الاستئمان، كلام لطيف، هذا عرفي يعني صناعي. نعم، نعم، إذا نسب لي إذا كان معتقد التسمية نقول ماكو مشكلة، أما إذا كان غير معتقد مو معلوم شمول الأدلة إليه. يقول: وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه قولان؟ من هي بيان لماذا؟ بيان لوجه قبول أنه لا يشترط يعني اعتقاد الوجوب، من صدق ذكر اسم الله عليه وأصالة عدم الاشتراط. هاي السؤال سألكم إياه، هل يصح التمسك بأصالة عدم الاشتراط في في هني؟ يقول: نشك في الشرطية. يقول: هو نشك في الشرطية، هل يشترط في التذكية الذكر بشرط الاعتقاد أو لا؟ نستصحب عدم الشرطية. أو مراده من أصالة عدم الشرطية أصالة العموم والإطلاق، وهي أن الروايات الدالة على شرطية التسمية لم تقيد أن يسمي بشرط أن يعتقد وجوبها، فمرجع أصالة عدم الاشتراط إلى التمسك بالإطلاقات والعمومات الدالة على أنه المدار على التسمية. فلو شككنا هل تسمية بشرط شيء أن يعتقد وجوبها، نتمسك بأصالة الإطلاق، فمرجع أصالة عدم الاشتراط إلى أصالة الإطلاق الدالة على نفي الشرط لا إلى استصحاب عدم الشرطية. إذ لو رجعت إلى استصحاب عدم الشرطية قد يقال أنه لا يجري استصحاب عدم الشرطية لما قرر في علم الأصول عند بعضهم، وقلنا لسألناكم إياه، وإذا جرى فقد يقال هو معارض بأصالة عدم التذكية وما شاكل ذلك. لا، أصالة عدم الاشتراط مرجعها إلى أصالة الإطلاق.
بس يا يعني هذا الوجه الثاني ذكرتونا خلاف الظاهر، الظاهر يعني يتكلم عن خصوص ما إذا يعني أتى بالتسمية وهو لم يعتقد بالوجود.
هذا سيأتي بعدين ناقش صاحب الرياض. أنا ننقل كلمات بعدين ناقش صاحب الرياض. قال: من صدق ذكر اسم الله عليه وأصالة عدم الاشتراط، ومن هي بيان لدليل الوجوب، ومن اشتراطه ومن اشترطه، يعني اشترط شنو؟ قصد يعني الوجوب، اعتبر إيقاعه على وجهه كغيره من العبادات الواجبة. لأنه يبني على أنه لا بد من إيقاع على وجهه كغيره من العبادات الواجبة، فقال بأنه لا بد أن يأتي بالتسمية على وجهها. والأول أقوى. ليش أقوى؟ لأنه هذا لا دليل على قصد الوجه، فضلا أنه مورد من باب قصد الوجه. نعم، في الموارد التي يكون الذبح عباديا، نعم، كالذبح في ميناء، فإن الذبح في ميناء من الأمور العبادية كما قرر في كتاب الحج، فإن الذبح هناك في ميناء أمر قربي ويشترط فيه قصد القربة فهو عبادي. فهنا قد يقال بلي، بناء على شرط قصد الوجه في الأمور العبادية لا بد أن يأتي بالتسمية بقصد وجوبها. أو يقال في الصدقة، الذبيحة لأجل الصدقة، الصدقة من الأمور العبادية يحتاج إلى تقرب قصد القربة، فهنا أيضا قد يقال بأنه قصد الوجه أيضا معتبر في مثل هذا المورد. أما الذبح العادي التي لأجل العزيمة ولأجل كذا ليس أمرا قربيا. ولهذا بل
شايفنا الذبح هنا أصل الذبح الواجب أو نقول لا هو المراد منه التوصل يعني
الذبح أمر عبادي. الذبح أمر عبادي في منى، الذبح للحاج أمر عبادي من أعمال الحاج الذبح، كما رمي الجمار، كما في الطواف، كما في الذبح. ولهذا تظهر ثمرة مهمة أنه بناء على عدم صحة عبادة المخالف، عدم صحتها مبنى المشهور لا تصح العبادة من المخالف، لا يصح توكيله ونيابته في الذبح، لأنه اشترط في قصد القربة ولا يتأتى منه قصد القربة، أنه أمر عبادي يعني مو يتأتى منه يعني مو يتأتى منه يعني قصد القربة قصد العمل الصادر منه ماذا غير صحيح، فلا يصح ماذا فلا يصح توكيله. أما لو كأمر توصلي، أمر توصلي ما أحد مو عبادي، لا مانع من توكيل ونيابة العام العامي. فدير بالك لا توكل أي واحد في الذبائح والأماكن هاي اللي يفتحونها وكذا، مشكلة هاي. خب صاحب الرياض نشكل عليه نقول هذا خروج عن محل البحث يا صاحب الرياض، نحن كلامنا أنه قد أحرزنا الذكر، ذكر هو، هل يشترط زيادة على الذكر قصد الوجوب أو لا؟ هي محل البحث بين الأعلام. فهل يشترط مع الفراغ عن الذكر قصد الوجوب أنت تقول غير مستأمن؟ نحن نقول الآن ذكر هو قال بسم الله الرحمن الرحيم لكن بدون قصد الوجوب. العلامة مدعى مو ما أنت تقول إليه، العلامة مدعى أنه لو ذكر اسم الله عليه بدون نية الوجوب لا يحول، لأنه يشترط قصد الوجه. وأنت استدلالك مدعى أنه إحنا ما نحرز أنه ذكر، هذا كلامك لعلاقة بالتسمية، لو ليس له علاقة بشرطية قصد الوجه في التسمية. متفهم المطلب؟ الدليل الذي ذكره صاحب الرياض له علاقة بشرطية التسمية، فقد يقال أنه العامي لا يستأمن على التسمية فلا تحل مثلا ذبيحته. هي بحث آخر وجوابه تقدم أنه يتمسك بالعمى من دان بالإسلام صام وصلى تعبدا، الشارع قال حل ذبيحته. كلامنا شخص أحرزنا أنه سمى لكنه لم يقصد الوجوب، فهل تحول أو لا تحول؟ العلامة لا تحول، نحن قلت حول، فهذا هو مورد النزاع. فما ذكره صاحب الرياض استنصارا للعلامة خروج عن محل البحث.
يعني العلامة يؤمن بكبرى قصد الوجه.
بلي بلي. نعم. قال وحيث لم يعتبر الإيمان صح مع مطلق الخلاف مستضعف أو غير مستضعف إذا لم يكن بالغا حد النصب. وش يعني النصب؟ قال لعداوة أهل البيت عليهم السلام. واضح صاحب الحداقة يقول لا، النصف هو أن يقول لا ترى شخصا يعادي، في زمانه ما أدري يعني لا ترى شخصا يعادي أهل البيت، فالناصبي هو من يعلن العداوة لأصحاب أهل البيت، للمنتسبين لأهل البيت مو لأهل البيت. ولهذا هو يفسر الناصبي بأنه كل شخص يظهر العداوة للمؤمنين المنتسبين لأهل البيت. بل في روايات أنه الإمام يقول له من هو الناصبي؟ يقول من أعلن من بغض يعني أصحاب من ينتسبون إلينا، ولا ترى شخصا يبغضنا نحن. ونحن الآن في زماننا ما شاء الله.
نعم.
بل هو يستشكل
مدخول هذا مش ما يرد.
نعم
مش ما يردون على
يعني أقول في كلام أنهم صاحب الحداق يقول بأنه كذا خلافا للمشهور. يقول مناصبي بلي بس بأنه يعني خب. قال حد النصب لعداوة أهل البيت عليهم، بس خلاف رأي المشهور من الطائفة، لعداوة أهل البيت عليهم السلام فلا تحول. نعم بلي بلي نعم بلي. فلا تحل حينئذ ذبيحته لرواية أبي بصير عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذبيحة الناصب لا تحل. قلنا احنا في المسالك صفحة 468 468 أعداد زوجية 468 ناقش هذه الروايات. واضح. والارتكاب الناص هي دليل الأول. دليل الثاني قال والارتكاب دليل الثاني إحنا جعلت دليل الأول. والارتكاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبي ثبوته ضرورة فيكون كافرا. هي الدليل الأول اللي ذكرناه موضوعا أصلا هو كافر. قلنا إن قلت ما هو الكفر؟ هل مخالفة الضرورة أو مخالفة إذا استلزم منه نكار كذا بحد ذكرنا. فيتناوله ما دل على تحريم ذريحة الكافر ومثله الخارجي والمجسم نفس النكتة لأنه الدليل الثاني عام. كل من أنكر الدليل الثاني يعني إنكار الضروري عام يشمل المجسم والخارجي. وقصر جماعة الحل من هو الجماعة؟ ابن إدريس أبو الصلاح أبو الصلاح. وقصر جماعة الحل على ما يذبحه المؤمن لقول الكاظم عليه السلام لزكريا ابن آدم هرولت قرأنا قبل قليل إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. يقول أبي الصلاح نتمسك بها الرواية ومقتضى هذه الرواية أن كل من لم يعتقد بماذا بالإيمان بماذا بالأئمة وما شاكل ذلك فإنه لا تحل ذبيحته. فنحن قلنا في مقام الجواب عن هذه الرواية بأن هذه الرواية أولا مضمونها البدوي معرض عنا من قبل الأصحاب ما في أبو الصلاح الحلبي. هذا الشيء الأول تمشي يا مش. الشيء الثاني عندكم درس. الشيء الثاني بأنه مقتضى الجامع بين دليل ما دل على حلية ذبائح المسلم والنهي أنهاكم والنهي عن ذبائح الخلاف تحمل على الكراهة جمعا بين ما دل على الحلية وبين ما دل على النهي فيحمل النهي على الكراهة لما قرر في علم الأصول بأن النهي إذا تعقبه وإذا كان معه دليل على الحل فيحمل النهي على شنه على الكراهة. فإذا حملنا النهي عن الكراهة فيستفاد من ذلك يا شيخ حسين أنه في وقت الضرورة مو ترتفع الحرمة ترتفع الكراهة فذبائح المخالف مكروه. إذا صارت ضرورة فهي شنو يرتفع النهي فترتفع الكراهة. فالروايات الدالة على النهي نحملها على الكراهة وما دل على الضرورة نحمله على ارتفاع الكراهة لا أن الروايات الدالة على النهي نحملها على الحرمة ونرفع والضرورة نحملها على رفع الحرمة. نعم. فعندنا طائفتين طائفة حلية وطائفة نهي فيحمل النهي على الكراهة كما قرر في علم الأصول. ولهذا قال ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة فإنها أعم من وقت تحل فيه الميتة ويمكن حمل النهي الوارد على حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه جمعا عليه عليها جمعا. غدا إن شاء الله يوم السبت هاي عبارة تأتي بيرجع إلى بحث السابق ما انتهينا يقول بيرجع الآن إلى بحث تبع أهل الكتاب بيقول الروايات الدالة على الحرمة تحمل على الكراهة قد يقال. سيدنا صلى الله عليه وسلم.